أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسل فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العلي
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار؟
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأحبة، ورحمة الله وبركاته،
وحياكم الله بكل خير وسرور، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من هذا المسلسل.
إخوتنا وأخواتنا، تكريم الإنسان بما هو إنسان هو من القيم السامية التي أقرها الدين الحنيف،
وقد جلاها أمير المؤمنين عليه السلام في كثير من حكمه وأقواله، أشهرها قوله الخالد:
الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق،
كما جلاها صلوات الله عليه في سيرته المباركة، ومنها المشاهد التي نرويها لحضراتكم في لقاء اليوم.
أرى الطريق موحشة، فكيف سأطويها وحدي؟ يا رب عيسى، هيئ لي من يؤنس وحشتي في هذه الطريق. أخشى أن يضمر لي سوءا أحد أتباع محمد إذا عرف أني لست على دينهم. من هذا الشيخ الذي أراه يسير وحده؟ لأقترب منه لعله يكون لي أنسى. شكرا للرب، أرى على شيخي سيماء الصلاح، بل هي ورب عيسى سيماء القديسين، كأنه رجل صالح، يبدو أن الرب قد استجاب دعائي. حياك الرب يا عبد الله، أين تريد وما هي وجهتك؟
أجاب الشيخ: السلام عليك يا أخا أهل الكتاب، أريد الكوفة.
لقد صدق ظني إن الرجل من الصالحين وله فراسة عرف بها أني من أهل الكتاب. أشعر بالأمن من قربه، وأنا أيضا أريد صومعة لبعض أصحابي في بعض قصباتها تبعد عن الكوفة، فهل تأذن لي بمصاحبتك في هذه الطريق؟
وأذن الشيخ بذلك، وصاحب الذمي في الطريق، وأخذ يحادثه في بعض ما جاء في الإنجيل من مواعظ وحكم.
ما أطيب كلامك يا شيخ، كأنك ورب عيسى أعلم منا بإنجيلنا، لقد قطع حسن منطقك الطريقة بأسرع مما كنت أظن. أستودعك الرب يا أخ العرب، أستودعك الرب. عجبا، ما لي أراك تترك الطريق إلى الكوفة وترافقني في الطريق إلى الصومعة. يا شيخ، أليس زعمت أنك تريد الكوفة؟ لقد تركت طريقها، فلما عدلت معي؟
فقال الشيخ: إن هذا من تمام حسن الصحبة أن يشيع الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه، وكذلك أمرنا نبينا.
هذا ورب عيسى من كرائم الأخلاق، لا جرم إنما تبعه من تبعه لأفعاله الكريمة. إذن لي أن أتبعك إلى الكوفة لأتعرف أكثر إلى ما أمر به نبيكم.
ودخل النصراني مع الشيخ إلى الكوفة، فرأى الشيخ رجلا كبيرا يستعطي الناس، فاستنكر ذلك وسأل لماذا لا يجرى عليه رزقه من بيت المال وهو عاجز لا يقدر على العمل كسائر العجزة.
يا أمير المؤمنين، وكيف ننفق عليه من بيت مال المسلمين وهو نصراني؟
فقال أمير المؤمنين عليه السلام: استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه، ما بهذا أمرنا نبينا؟ أنفقوا عليه من بيت المال.
سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين، قم معي إلى بيت المال يا أخ النصارى لأعطيك رزقك.
الشكر للرب ولأمير المؤمنين الفضل، إذ أغناني عن استجداء الناس.
مهلا 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 يا أخي، من أنت ومن هذا الشيخ الذي أمرك أن تعطي هذا الشيخ النصرانية من بيت مال المسلمين؟
كأنك غريب يا أخي. أنا عبد الله بن رافع، خازن بيت المال.
عبد الله بن رافع؟
نعم، وهذا الشيخ هو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. كيف تصاحبه وأنت لا تعرفه؟
أما ورب عيسى، لقد توسمت في خلق الأنبياء، وقد عرفته الآن خليفة النبي، يحسن صحبة النصارى ويعطي النصرانية العاجزة من بيت مال المسلمين. هذه والله أكرم الأخلاق. يا أمير المؤمنين، أشهدك وأشهد الله أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأنك خليفته. نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا
ما هذا الذي أراه يا جورجيس؟ شاة حلوب وناقة قوية.
وقولي يا ماريا، أيضا دقيق قمح وتمر وسمن يكفينا زادا لحولنا هذا، وإذا نفد أجري علينا مثله في العام المقبل.
يبدو أني قد أصبت عندما ألححت عليك أن تذهب لتستجدي الناس فتؤمن لنا قوتنا، وقد ذهبت قدرتك على العمل، ولكني لم أكن أتوقع أن ترجع بهذا القوت الوفير.
ماذا تقولين يا امرأة؟ ماذا تقولين؟ ورب عيسى، لقد دفع عني الخليفة ذل الاستجداء وفرض لي حقا في بيت مال المسلمين.
ماذا تقول يا رجل؟ أي حق لك في بيت مال المسلمين ولست على دينهم؟
هذا والرب ما أمر به الخليفة، لقد غضب لما رأني استجدي الناس، وقد علم أني كنت أتعفف عن استجداء الناس يوم كنت أقدر على العمل. كم كان شاقا علي أن استجدي، ورب عيسى ما كنت لأفعل لولا إلحاحك.
معذرة، لولا الحاجة لما ألححت عليك، أعذرني يا جورجيس.
لا تقولي جورجيس بعد اليوم، لقد عزمت أمري يا ماريا، من اليوم جعلت اسمي محمدا.
تعني أنك دخلت في دين محمد؟
لم أفصح للقوم عن ذلك، وهم يعطوني ما فرضه لي أمير المؤمنين، لكنني كنت أفكر في أمري طوال الطريق إلى داري. أرى أن هذا الدين هو دين الرحمة.
لو كنا رأينا هذه الرحمة من قبل لما أعرضنا عنه.
أردت أن تكوني يا ماريا أول من يعلم بنبأ دخول الإسلام.
ما أوفاك وأبرك يا محمد.
قلت يا محمد، إذن أنت لا تعترضين على إسلامي؟
لا لا والله يا محمد، أخبرك يا محمد، لقد اختزن صدري شهادة الإسلام، بقيت تتلجلج حتى أطلقها أمير المؤمنين بجميل عدله. أشهدك أنني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن أمير المؤمنين عليا خليفة محمد رسول الله.
وفي مشهد آخر مستمعينا رواه المؤرخون، جاء أن أمير المؤمنين عليه السلام رأى درعا له في يد نصراني وفي رواية في يد يهودي، فقال:
الدرع درعي ولم أبع ولم أهب.
بل الدرع درعي وهو في يدي.
ويحك يا رجل، أتجرؤ على تكذيب أمير المؤمنين؟
لم أريد تكذيب أمير المؤمنين، إنما أقول إن الدرع درعي وهو في يدي.
بل جرأكم حلم أمير المؤمنين وعدله، والله إنه لدرع أمير المؤمنين، وإني أعرفه وقد رأيته يتدرع به في صفين وإن لم يتدرع به.
بل الدرع درعي، لا أعطيه بلا بينة.
ويحك، وهل من بينة أعظم من قول أمير المؤمنين؟
مهلا يا قنبر، مهلا، لا تغضب وقل الحمد لله على عدل أمير المؤمنين الذي جعل أهل الذمة يأمنون في ظله.
حسن يا أبا رافع، أصبروا وأنظروا أمر أمير المؤمنين، فإن شاء انتزعت الدرع من الرجل بالقوة.
ولكن أمير المؤمنين عليه السلام لم يأمر بانتزاعه من الرجل، بل طلب منه أن يذهب معه إلى شريح القاضي، فذهبا إليه.
لا إله إلا الله، كيف يتحاكم أمير المؤمنين إلى شريح وقد علم بغضه له وميله إلى ظالمي حقه؟
نصبر يا ابن أبي رافع حتى نعرف الحكمة في فعله، فإني أرى شريحا يتنحى كأنه يريد تجنب القضاء.
ولكن أمير المؤمنين أمره أن يجلس مجلس القضاء.
ما تقول يا أمير المؤمنين؟ وما هي دعواك؟
قال عليه السلام: إن هذا درعي، لم أبع ولم أهب.
وماذا تقول أنت يا رجل فيما يقوله أمير المؤمنين؟
أقول: ما الدرع إلا درعي.
الدرع في يد الذمي يا أمير المؤمنين، وأنت المدعي، فهل لديك من بينة؟ وهل ثمة من يشهد أن الدرع لك؟
فقال عليه السلام: هذا ولد الحسين وهذا قنبر يشهدان لي بذلك.
ومن أصدق من أمير المؤمنين يا شريح؟
إني أشهد والله أن الدرع درع أمير المؤمنين، وقد رأيتها في رحله في صفين.
إن شهادة الابن لأبيه لا تجوز، وشهادة العبد لسيده لا تجوز، لأنهما يجران إليك يا أمير المؤمنين، وأنا أقضي بأن الدرع للذمي.
ويلك يا شريح، لقد أخطأت من وجوه، كيف تطلب البينة من أمير المؤمنين وقد شهد الله ورسوله له بأنه الصديق الأكبر وقد ائتمناه على أنفسنا؟
قبحك الله، أترد شهادة من شهد له رسول الله بأنه سيد شباب أهل الجنة؟
كفى عن العدل، هذا قضائي وقد رضي به أمير المؤمنين، فما أنتما والاعتراض عليه؟
إنما رضي به أمير المؤمنين حلما عن ظلم، وإنك لتعلم أن الدرع درع.
ولكني أحكم بالبينة، خذ يا يعقوب الدرع وامضي لشأنك.
لقد أخذ يعقوب الدرع ومشى، لا حول ولا قوة.
مهلا يا قنبر، مهلا، أراه يعود بالدرع إلى أمير المؤمنين. انظر، انظر إليه، إنه يعود.
أما أنا فأشهد أن هذا خلق النبيين، أمير المؤمنين وخليفة المسلمين يتحاكم إلى قاضيه، وقاضي يحكم عليه خطأ فيحلم عنه. يا أمير المؤمنين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الدرع، والله درعك سقطت يوما من جملك الأورق يا أمير المؤمنين يوم صفين، فأخذتها.
الحمد لله، لقد أسلم الرجل ببركة حلم أمير المؤمنين.
هنيئا لك الإسلام يا رجل، هنيئا لك.
نعم هنيئا.
وقد وهبك أمير المؤمنين الدرع فأنعم بها.
هنيئا لك.
وفي مشهد آخر مستمعينا، رواه المؤرخون:
من روائع التراث الإسلامي السياسي الرسالة الخالدة التي كتبها الإمام علي عليه السلام لوليه على البصرة عثمان بن حنيفة، وثبتها الشريف الرضي في كتاب نهج البلاغة.
هذه الرسالة مستمعينا سجلت عدة من المثل العليا التي ينبغي أن يلتزم بها الحاكم الإسلامي، والتي جلاها للعالمين وصي خاتم النبيين صلى الله عليه وآله.
ومشاهد هذه تسعى لاستجلاء هذه المثل مستلهمة من هذه الرسالة العلوية الخالدة. تابعونا على بركة الله.
يا جارية، أحسني تنضيد الأرائك واجعلي لمجلس الوالي الوثيرة منها.
سمعا وطاعة يا مولاي، سأنفذ ما تريدون.
ويا مرجانة، حذاري من أن أجد في أطباق الفاكهة إلا أجود ما في البصرة من الفاكهة.
سمعا وطاعة يا سيدتي.
لا أريد أن أرى في الجفان إلا المليء بأطيب الطعام وأنفسه، أريد أن ينبهر ابن حنيف لجودته.
سمعا وطاعة.
لم يرى مثلها من قبل يا زياد. لا أشك أن المأدبة التي أعددناها للوالي لم يرى مثلها من قبل يا زياد.
أي والله يا خولة، هي أنفس وأجود مما أعددناها لمن سبقه من ولاة البصرة.
أرجو أن تعطف قلب ابن حنيف عليك يا زياد، فتكون لك حظوة عنده أفضل مما كانت لدى من سبقه من الولاة.
ولكني يا خولة أخشى لا يتحقق لنا ما نرجوه.
وما الذي تخشاه؟ لقد أتعبنا أنفسنا في إعداد كل ما تشتهيه الأنفس في هذه المأدوبة تكريما لابن حنيف.
ولكن إنه والي ابن أبي طالب يا خولة.
ليكن، نزيد في هدايانا له فيلين قلبه علينا.
قد سمعت عن علي ما بث في قلبي الشك، أخشى أن نفشل في استمالة واليه. لو سمعت يا خولة ما سمعته لما قلت ما قلت.
وما الذي سمعته يا زياد؟
إن عليا شديد في عدله ومساواته بين الأشراف وسائر الرعية. قد علمت حزمه في قسمة العطاء بالسوية.
ما لك يا زياد، إننا لم ندعو عليا لمأدوبتنا، إنما دعونا واليه، والولاة يميلون لمن يكرمهم. فدع عنك هذه الهواجس يا زياد.
ولكن أخشى أن ننفق ما ننفق دون جدوى، قد ينهى علي واليه عن الميل إلينا.
ومن أين سيعلم الخليفة بالأمر ونحن في البصرة والكوفة عنا بعيدة؟ ما أضعف قلبك يا زياد.
من بالباب؟
يا من أغناهم الله من فضله، سائل يسألكم الفضل مما رزقكم الله.
سائل؟ اذهب عنا يا رجل، هيا اذهب، إننا ننتظر ضيوفا كراما. اذهب
اذهب اذهب يا هذا، ولا تفسد علينا أمرنا، رزقك عند غيرنا.
أجل، اذهب.
والله لقد أضناني الفقر وأبهضني الدين، فأعينوني يزيدكم الله من فضله. ارحموني، لقد تركت داري وما فيه طعام قليل ولا كثير.
إنك يا رجل ممن يسألون الناس إلحافا، هيا اذهب من هنا، هيا
يزيد عن حاجاتنا لرفدناك، فاذهب إلى غيرنا.
أعينوني يا من لا يخيب سائله، لقد خيبني الناس وردوني، فلا تخيبني وارزقني يا الله، يا كريم ارزقني من فضلك يا كريم.
غفرانك غفرانك يا غفور يا رحيم، غفرانك يا رب غفرانك. لقد أسأت بجهلي وخدعتني نفسي، فارتكبت أمرا أغضبك وآذى وليك أمير المؤمنين. غفرانك يا رب غفرانك. عفوا.
لا في عليك يا ابن حنين، ما هذا البكاء أراه تفعله بنفسك؟ لم تتناول طعام عشائك وخلوت بنفسك تعاود قراءة هذا الكتاب وتبكي؟ أخبرني ما الأمر، لماذا هذا البكاء يا ابن حنين؟
وكيف لا أبكي؟
لماذا؟
وكيف لا أبكي بعد الذي كان من زلتي وسخط أبي الحسن علي؟
سخط أمير المؤمنين؟ ماذا تقول يا عثمان؟ لقد علمت أن أبا الحسن محب لك، وقد ولاك على البصرة ثقة بك يا ابن حنين.
ولكني خنت الأمانة يا أمة الله،
وهذا
كتابه يعاتبني فيه.
وعلى أي شيء يعاتبك؟ لقد عدتك تعمل في ولايتك بالعدل والإحسان في الناس كما أمرت.
لقد كتب يعاتبني على مسارعتي في الاستجابة لمأدبة أعدها لي بعض أثرياء البصرة.
وما الضير في ذلك وأنت لم تأكل حراما؟
والله قد شككت في طعام هذه المأدبة، وقد أخبرني أمير المؤمنين في كتابه أن هؤلاء قوم فقيرهم مجفو لا يعينونه، وأنهم لم يدعوا لمأدبتهم غير الأغنياء. نعم،
ألهذا أعرفت اليوم عن تناول عشائك يا ابن حنيف؟
أجل، أريدها كفارة أكفر بها عن زلتي وغفلتي، عن أن علي أن أقتدي بأمير المؤمنين، فقد ائتمنني على عباد الله.
ومن يقدر على فعل أمير المؤمنين يا عثمان؟
يا أمة الله، قد علمت ذلك وأخبرني به أمير المؤمنين في كتابه.
إذن فلماذا أراك قد أقللت الطعام؟
إنما أريد أن أعينه بالورع والسداد وأتشبه به، فلقد خاطبني في كتابه بعد أن عاتبني على حضور تلك المأدبة المشؤومة، فكان فيما قال:
فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك فالفضها، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنست من دنياكم تبرا، ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو باليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع. أأقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟ أو أكون أسوة في جشوبة العيش، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حراء، أو أكون كما قال القائل: وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحز إلى القد. فاتق الله يا ابن حنيف ولتكفف أقراصك ليكون من النار خلاصك.
جزاك الله يا أمير المؤمنين خير الجزاء، جزاك الله خيرا.
أراك قد بكيت يا أمة الخير ولم تزل قدمك كما زلت قدمي، فما الذي أبكاك؟
إنما أبكاني كلام أمير المؤمنين يا ابن حنيف.
هو من لا يبكي شوقا لشدته على نفسه منذ أن بويع لخلافة المسلمين؟
لقد ذكرني كلامه بسيرة رسول الله. لقد شهدته والله شديد المواساة لنا، يشد حجر المجاعة على بطنه ولم يشبع حتى من خبز الشعير.
والله لم يطق عمل رسول الله غير أبي الحسن.
أعانك الله على الاقتداء بأمير المؤمنين يا ابن حنيف.
هو والله نعم الأسوة، والله نعم النصير والمعين يا أمة الله.
هذا أنت أيها السائل، هلما معي إلى داري لأرفدك ببعض الطعام. هيا هلما معي.
قد أغناني الله برزقه عن المسألة.
ماذا؟
فاذهب لشأنك يا زياد، فاذهب.
ماذا تقول يا رجل؟ ألم تأتنا قبل أيام زاعما أن ليس في بيتك طعام لا قليل ولا كثير؟ ها؟
لقد صدقت فيما زعمت يومها، أما اليوم فقد أغناني الله ولن أعود للمسألة بفضله.
أرى أن محسناً قد تصدق عليك بما يكفيك.
لا والله، بل إن الوالي أخذ يتفقد فقراء البصرة بأمر أمير المؤمنين، فعرف بحالي ورفضني من بيت المال بما أغناني. الحمد لله والشكر لأمير المؤمنين، الحمد لله.
ما هذا الذي تحمليه يا خولة؟ وإلى أين أنت ذاهبة؟
هو بعض ما لا أحتاجه من الثياب يا زياد.
وإلى أين تحمليه؟
أعطيه للجارية لتذهب به إلى بعض جيراننا.
هذه هي المرة الأولى التي أراك فيها تبعثين شيئا إلى الجيران.
غفر الله لي ولك يا زياد، قد كانت منا غفلة لما كنا نراه من ولاتنا قبل أن يأتينا عامل أمير المؤمنين.
عجب،
لقد أخبرتني الجارية أن بعض جيراننا ليس لديهم ثياب للعيد، فأحببت أن أبعث لهم ببعض ما يحتاجونه يا زياد.
والله يا خولة لا أكتمك أنه منذ أن قرأ ابن حنيف علي كلام أمير المؤمنين فإن قلبي قد تغير، وشعرت بالندم على ما كنت فيه من رد السائل.
عفى الله عما سلف يا زياد، لم يذهب تعبنا في إعداد المأدوبة لابن حنيف سدى.
وكيف ذلك ولم نستطع أن نستميله؟
قد كانت هذه المأدوبة سببا لأن نسمع بخبر كتاب أمير المؤمنين الذي أيقظنا من تلك الغفلة يا زياد.
أجل عفى الله.
وبهذا مستمعينا الأحبة في كل مكان ننهي حلقة أخرى من مسلسل المثل العليا.
نشكر لكم كرم المتابعة وفي أمان الله.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا. قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا. وتوحدنا شعورا، حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا، همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا. قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا. إن تغيب عن ناظري فالأسى يسطو علي، تغيب عن ناظري فالأسى يسطو علي، إن تغيب عن ناظري فالأسى يسطو علي، فالأسى يسطو علي. ترسم الأحزان فصلا، ترسم الأحزان فصلا دامعا من مقلتي قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا. والنائبات وعلى رغم الشتات والنائبات دعوة في ظهر غيب لك مني في صلاتي في صلاتي. قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا قلبان قلبا قلبا.
يا ربي أكرم والدي فهما ذوات
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في يا ربي أكرم والدي فهما توافق من علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبانا ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نتابع فيها بعون الله تبارك وتعالى الحديث عما ينبغي للوالدين ملاحظته فيما يرتبط ببلوغ أولادهما سن التكليف الشرعي ومرحلة البلوغ الجنسي. ضيفنا الكريم في هذه الحلقة وفي سابقاتها ولاحقاتها أيضا إن شاء الله سماحة السيد حسن الكشميري، فأهلا به ومرحبا.
أهلا بكم وسهلا.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقتين السابقتين من هذا البرنامج تحدثنا عن مجموعة من الأمور التي ينبغي للوالدين الالتفات إليها فيما يرتبط بتربية الأولاد خلال هذه الفترة، فترة قبيل بلوغهم أو أثناء بلوغهم سن التكليف الشرعي والبلوغ الجسمي أيضا. قضية زرع الشعور بالمسؤولية قضية مهمة، ينبغي الوالدين أن يشعر أولادهما بأنهما الآن أصبحوا في مرحلة المسؤول عما يقومون به من أفعال أكثر من السابق. تعليم الأحكام المرتبطة بهذه الفترة، الفرائض، الواجبات، المطهرات، المنجسات وغير ذلك، الأمور التي ترتبط بهذه الفترة، إضافة إلى زرع القيم الأخلاقية والقيم الروحية فيهم وترسيخها في هذه الفترة أكثر من السابق لتشكل حصان لهم من الانحرافات المختلفة. التعرف على ما يعانونه من تغييرات روحية وبدنية ونفسية وجسدية خلال هذه الفترة أيضا من الأمور المهمة. إزالة الشعور بالخجل عن السؤال بشأن ما ينبغي لهم شرعا القيام به تجاه هذه التغييرات، بل وحتى معرفة أسباب هذه التغييرات. التعليم إما أن يكون مباشرا من قبل الوالدين، أو إذا وجدت بعض في الحقيقة الأمور المحرجة لا بأس أن يكون غير مباشر، ولكن على أي حال ينبغي للوالدين الإشراف على هذه القضية المهمة. سماحة السيد حسن الكشميري، هذه خلاصة لما تقدم. هنالك سؤال فيما يرتبط بقضية ضرورة غرس روح الحياة كحالة حصانة للأولاد خلال هذه الفترة من الوقوع في انحرافات بعد بلوغهم سن البلوغ الجنسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحياء هو من النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان، يعني من مظاهر الكمال هو الشعور بالحياء. وطبعا الحياء لا يختص بالإنسان فقط، هناك بعض المخلوقات أيضا عندها نسبة من الحياء. بعض المخلوقات قرأنا في الاكتشافات أو من خلال البحوث عن الحيوان، حتى أن أنثى بعض الحيوانات، أذكر هذه القصة قرأتها إجمالا، كانت في حالة مخاض، فيبدو أنها كانت تستحي أن تضع وليدها أمام الناس، حوصرت وكانت تحوم، فاضطرت بالتالي إلى أن تذهب وبالبحر. هذه حالة الحياة، الله سبحانه وتعالى جعل منها حارسا للإنسان، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله: إذا لم تستحي فافعل ما شئت. سبحان الله. فرق بين من يشعر بالحياة وبين، نعوذ بالله، الإنسان المستهتر الطائش العابث الذي لا يحترم الكبير، لا يستحي من هو أكبر منه. لا يستحي من الشيبة، لا يستحي من مدرسه، لا يستحي من والديه، من إلى ما هنالك من قريبه. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: من قل حياؤه قل ورعه. الإمام الصادق، هاي جملة من الأحاديث لا بأس أن أقدمها للأحبة المستمعين المستمعات الآباء الأمهات، يقول الإمام الصادق: لا إيمان لمن لا حياء له. وأيضا يقول أمير المؤمنين بأبيه وأمي: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه.
نعم،
عجيبة مسألة الحياء، مهم. زين، الحياء أقل الحياء أن يستحي الإنسان من نفسه، وهذا من أجمل أنواع الحياء، الحياء أن الإنسان يستحي من نفسه.
نعم،
فرب إنسان في الغرفة والأبواب مغلقة وهو يشاهد فيلم، لكن الفيلم غير سليم، مبتذل، فيطفي التلفزيون ويغير الموجة. فتقول له نفسه في داخله:
لماذا؟
شو المانع من أن تواصل المشاهدة ولا أحد؟ فيجيبه سلطان عقله بأن يجب أن أستحي من نفسي. هذا مسألة الحياء. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: أحسن الحياء استحياؤك من نفسك. إحنا في الواقع من ربما من أجمل ما نهب به أبناءنا وبناتنا أن ننمي عدهن روح الحياء. الحياء من الله، الحياء من الوالدين، الحياء من كبار السن، وبالتالي الحياء من النفس. إنسان يستحي من نفسه، هذا هو كفيل وضامن بأن 80% يوجد عند الإنسان روح المناعة.
نعم. سماحة السيد حسن الكشميري، هنالك وصايا شرعية مؤكد عليها خلال فيما يرتبط بهذا الجانب أو أي جانب إزالة ومنع ما الأمور المثيرة المهيجة للأولاد خلال هذه الفترة، حتى لو لم يبلغوا بعد البلوغ الجسمي؟ يعني هنالك مثلا: فرقوا بين أولادكم في المضاجع إذا بلغوا 10. فيما يرتبط هذا من الأحاديث الشريفة المروية من لعله في وسائل الشيعة وفي بحار الأنوار، هنالك أمر بأن يفرق في المضاجع، لعله أيضا إشارة إلى الانتباه إلى ضرورة إزالة العوامل المثيرة. ننتقل مع هذا الحديث الشريف إلى قضية الاختلاط.
هو هذا موضوع اللي تفضلت أو أشرت إليه، موضوع ما قبل البلوغ.
نعم.
تعلمون بأن الفقهاء أيضا يبحثون مسألة المميز. هو هنا تقف المشكلة، أن بعض الوالدين قد يقومان ببعض الحالات فيما بينهما.
نعم.
ويجب هنا أن يتنبه إلى أن لا يعني هذا أن لا يؤتى به أمام الطفل بعد البلوغ أو عند البلوغ. ربما بعض الأطفال وهم قبل البلوغ بسنوات لكن بلوغ عملي لديهم.
نعم.
هاتنا الله يرحمهن كان يصحبن بعض أطفالهن إلى الحمامات، الحمامات النسائية.
نعم.
فأيام زمان كانت مسؤولة الحمام تمنع بعض النساء من أن تصحب طفلها إلى الحمام.
نعم.
فتقول لها بأن هذا صغير. تقول لا، هذا مميز، يستطيع أن يعكس الحالة أو يتأثر بها. يا سبحان الله، أحيانا قد الزوجين يتناغمان يتغازلان ببعض الكلمات وهما لا يشعران بأن الولد ينتبه إلى هذه الكلمات وما يترتب عليها.
لعله تكون لديه الولد أو البنت خلال هذه الفترة حساسية مفرطة أيضا،
أو هي الكلمات، هي الكلمات فيها تقدح عندهم.
نعم.
روح الإحساس أو تفجر عندهم روح الغريزة.
الحمد لك والشكر لك، أنعمت بالخير العميم، منك الجزاء ما أعد لك، رحمك بارين العظيم. الحمد لك والشكر لك، أنعمت بالخير العميم، منك الجزاء ما أعد لك، رحمك بارين العظيم.
نتابع مستمعينا الأفاضل تقديم هذه الحلقة من برنامج أولادنا أكبادنا، والحديث فيها عن ما ينبغي للوالدين رعايته وقد بلغ الأولاد سن التكليف الشرعي والبلوغ الجسمي والجنسي أو اقتربوا منها. سماحة السيد حسن الكشميري، من الأمور التي أكدتم عليها ضرورة زرع الحياة في نفوس الأولاد خلال هذه الفترة باعتباره يشكل لهم حصانة من الوقوع في الانحرافات وفقدان السيطرة على النفس، هي ترجع جميعا إلى ضرورة تعليم الأولاد سبل السيطرة على النفس أعم من الغريزة الجنسية، حتى فيما يرتبط بالغرائز الأخرى، الشهوات الأخرى، الرغبات الأخرى. هذه القضية فيما يرتبط بالتعليم الجنسي تتأكد على في جانب الاختلاط، وباعتبار أن الاختلاط هو بحد ذاته من الأمور المهيجة، لاحظنا بأن النصوص الشرعية تولي هذا الأمر أهمية حتى قبل بلوغ الأولاد سن التكليف بل بعدة سنوات. هنالك أحاديث شريفة تنهى عن مثلا جلوس البنت مع غير المحارم أو مثلا التماس معهم وهي مثلا منذ الخامسة إذا بلغت 5 أعوام مثلا، أو التفريق بين الأولاد في أماكن النوم، عدم السماح لهم بالنوم في مكان تحت لحاف واحد إذا بلغوا مثلا 10 سنين، رغم أنه قد تكون بينهم وبين البلوغ الجنسي 3 أو 4 سنوات أخرى. فلسفة الاختلاط أو النهي عن الاختلاط وأهميته في إزالة المهيجات والمثيرات للغرائز.
قضية الاختلاط أولاها علماؤنا وثقافة الإسلام استأثرت بها.
نعم.
وكما تعلم والكل يعرف هذه الحقيقة بأن إحدى نقاط الصدام الخطير بين ثقافات الغرب وثقافة الإسلام هي مسألة الاختلاط.
نعم.
فبقدر ما الإسلام يهتم بها الغرب يحاول أن هذه تتسلل إلى المجتمعات الإسلامية، وللأسف تسللت في بعض المجتمعات للأسف. يعني هذه من مراتع الشيطان المهمة قضية الاختلاط، وأحيانا الاختلاط قد يستغفلنا حتى في بعض الحالات الخاصة. أنتم تلاحظوا أولا النبي صلى الله عليه وآله يقول ما اجتمع اثنان إلا وكان الشيطان ثالثا لهما.
نعم. يعني هذا المقصود الاجتماع مثلا غير المحارب غير الرجال. نعم.
أنا في بعض الدول ألاحظ فد مفارقات غريبة، مثلا العائلة كأنه ما أدري منين منشأ هذا، يأتون بطبخ طبخ.
نعم.
من الهند من البنغال طباخ يطبخ في البيت، وكأنه هذا خنثى وكأنه هذا عنين.
نعم.
البنت أمامه مكشفة والمرأة أمامه مكشفة. يا إخوان أنتم عائلة متدينة، قولون هذا طبخ، ما الذي قال بأن هذا الطبخ طبخ على كل الرجل
بلا شك،
أو يستخدمون السائق.
نعم. وبالعكس أيضا نفس الشيء إذا كانت خادمة أو طباخة
السائق خادمة طباخة.